أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. أتصور وصلنا إلى مسألة 467، الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها. هذه الأرض الصلبة سواء كانت صخرية أو من الآن الرخيص المفروش بالآجر أو بالكاش مثلا، أو الآجر هذا الطابق الصغير اللي يرصفون يبنون به البيوت، جدران الآن الإيرانيين شايف الطابق معهم، ما يقال له آجر. وأيضا هذا الذي يوصف به الشوارع الآن، مجموعة كبيرة من الشوارع مرصوفة بقطع من الآجر، ما شايفين شوارع كثيرة يعني مصفرة بكثرة مو شوي. خب، بالآجر أو الصخر أو الزفت، الظاهر يقصد به الاسفلت، او نحوها، هذه يمكن تطهيرها بالماء الخليل. نحو هذه الامور المتقدمة كالكاش، ما ذكر الكاش هو هذا الكاش تسموه بلا عاطل تسميه ما يفرق شيخنا. المراد ان الارض صلبة، حتى الرخام وان كان يدخل في الحجر، بس
ما يعود على
لا لا يعود على هي الأمور كلها، أو نحوها، نحو هذه الأمور. خب، الأرض الصلبة يعني تراب بس متصلب جدا، شو خب، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها. خب، هذا المكان متنجس نجري الماء عليه فماذا يطهر. خب، لكن المكان الذي تجتمع فيه الغسالة عندما تجري الماء، خب لابد أن يتحرك الماء من مكان إلى مكان، مو فقط يقع على النجاسة، وإلا ما لا يطهر. تفهمين المسألة؟ لا يطهر، لابد من الانفصال. خب، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلا مع انفصال الغسالة عن، إلا مع انفصال الغسالة عن بخرقة أو نحوها. بخرقة كما لو كان شنو؟ عندك قطعة قماش فجسرت المكان، أو الآن كما هو في أغلب البيوت يحطون عادة ماذا؟ أنبوب لتصريف المياه. خب، إذا دخل الماء هناك بعد طهر السطح بأكمله، يعني لا يبقى هناك أساسا مكان لتجمع الغسالة. الغسالة مع الغسالة تقدم أنه نجس، وسيأتي أيضا بشكل أوضح. نعم،
المكان
لا طاهر، طاهر ايه محكوم بالطهارة. خب، إلا مع انفصال الغسالة عنه بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضا على الأظهار. خب، لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدل الغسل. التوالي يعني شنو؟ مأخوذة من الموالاة، أو الموالاة مأخوذة من التوالي، لا بأس. يعني التتابع، يعني عدم الفصل الطويل. نسأل السيد يعني هل تشترط، قلت لنا في بعض المرات أنه 3 غسلات أو 4 أو 7 غسلات كمان في شرب الخنزير مثلا. خب، لازم أغسل ثم أغسل، أو يصير السنة هذه أغسل غسلة، السنة اللي بعدها أغسل غسلة، وهكذا 7 سنوات أغسل 10 بالخنزير. يقول يكفي حتى في المخلاع، لا يشترط التوالي. صار واضح؟ هل ما عنده شغل يسويها الكذي؟ خب، ما يضر. يقول لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه، طبعا إلى استمرار، لو قلنا أنه يعتبر، لأنه بعض الأحيان تحصل غسلة ثم تترك الشيء. أنت غسلت، انت الإناء يحتاج غسلة 3 غسلات، غسلت غسلة واحدة انت او غسلتين ثم تركته، ما غسلت الغسلة الثالثة، عقب اسبوع جيت تحتاج غسلة 3 غسلات من جديد، او غسلة واحدة فقط، تحتاج غسلة واحدة لو قلنا يعتبر التوالي يحتاج تغسل 3 مرات. إذا ثمرت المسألة جدا مهمة. المسألة لها ثمار مهمة. نعم قلنا أن ما يطهر ما يطهر بالماء القليل لا بد فيه من انفصال الغسالة. هي المسألة تقدمت. خب كيف تنفصل الغسالة؟ أول شيء ما المقصود بالغسالة؟ الماء المتبقي من الغسل مو كذي؟ خب هذا بأي نحو تفصله عنه؟ إما بخرقة أو بأن مثلا يسيح في أنبوب أو بأي نحو كان لا يفرق، أو بأن مثلا تشفطه بمشفط كهربائي مثلا، أو العفو في الأرض لا أطلق أثر شيء. بدل بالنسبة لغير الأرض نعم. بالنسبة لماذا؟ لا التفت البول له تجر عين نجاسة. نعم. لا حتى إذا كان لونه نفس لون البلاط عين النجاسة حتى لو كان لونه شفاف جدا عين النجاسة موجودة، ما لا يقال أنه لا تجر عين نجاسة، يقال موجودة لكن لونها مشابه للون الماء مو شذي تريد تقول، هذا ما يغير شيء، عين النجاسة موجودة. قل لو كانت النجاسة بنجاسة كافر لمس المكان، تريد تقول هكذا، أو كلب وطأ المكان برجله اللصقة مثلا، شو تريد تقول؟ هل يشترط ماذا؟
تحريك مثلا؟
لا ما عندنا تحريك، هي عندنا انفصال الغسالة، أن الغسالة إذا غسلنا المكان وبقي الماء هنا ولم يتحرك ما سوينا شيء كأننا شيخنا، لابد أن نفصل الغسالة وكأن النجاسة بقيت مكانها، لابد أن نفصل الغسالة على المكان، إما بأن نجريها إلى مكان آخر فيطهر هذا المكان، ذاك المكان بعد له بحثه، هناك صار مجمع الغسالة، هناك أيضا لابد فيه من ماذا من التطهير. خب الكلام عن هنا شيخنا، الكلام عن هنا يستطيع أن تجسفه بماذا قطعة قماش. غالبا الآن احنا في البيوت عندنا شنو؟ عندنا أنابيب تصرف الماء، لو ما موجود انبوب تستعمل الفوطة لأنه عمليا صار في مكان آخر مو ما سويت شيء. الرطوبة الباقية التي تعد من توابع الجسم عرفا لا تضر، التي تعد من توابع المغسول عرفا تقدم انها لا تضر. خب نرجع نريد نسرع نخلص على الاقل الماء والارض، واذا تمكننا ان نخلص الشمس جيد. وين وصلنا؟ لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، بينا من المقصود. فلو غسل في يوم مرة وفي اخر اخرى، وفي يوم آخر يعني غسلة أخرى كفى ذلك، حتى لو في سنة أخرى أيضا لا مشكلة، ما دام لم نشترط التوالي، هو مثل بيوم أنت تمثل بأسبوع بشهر ما يفرق شيء. خب كما لا تعتبر المبادرة إلى العاصر. خب الآن غسلت الشيء مو بعض الأشياء تحتاج إلى عاصر، خب هل لابد أن تبادر إلى العاصر؟ يقول لا تشترط المبادرة، لكن مو مطلقا يعني تهد المبادرة نهائيا، يقول لك لا تحتاج إلى حالة من المبادرة، بعين معنى يقول كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه كالغنز والدلك. خب فيما سبق اعتباره في تطهيره، نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة. أما إذا خليت بحيث مقدار كبير من الغسالة يعني من الماء المتبقي هذا جفة، يقول هذا مشكلة. أما لو جاءت مخدار طفيف مثلا كما لو كان الفصل حار في الصيف وجاءت مخدار طفيف هذا ما يضر. خب ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله، هذا الماء نجس مطلقا على الأحواض كما تقدم. وين تقدم؟ شوفوا تقدم في أول بحث التطهير بالماء في صفحة 150 من هذه النسخة التي عندنا، في مثلا 452 قال يعتبر في التطهير بالماء القليل مضافا إلى استيلاء الماء على الموضع النجس مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف لأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة. خب، يقول نجس مطلقا على الأحواض، يعني شنو؟ وعليكم السلام، يعني شنو مطلقا؟ يعني شنو نجس مطلقا؟ لا، مو سواء كان قليل أو كثير، سواء من يقول لي يقول نجس مطلقا على الأحواض كما تقدم. مطلقا يعني شنو؟ في خلال تفصيل بين الغسلة الأولى والغسلة الثانية. هناك من قال بأنه نجس كالسيد الخوئي في المرة الأولى، وأن الثانية فهو طاهر وإن كان له أحكام خاصة. التسين هو مطلقا بلحاظ هذا الاستفصال. ما أعرف متفجنين الإخوة أو غافلين. قال نجس مطلقا على الأحواض، احتياط وجوبي بالنجاسة مطلقا. خب، هذا الغسل بعض الأحيان مرة تحتاج، بعض الأحيان مرتين. ملتفين؟ إذا كان مرة خب ما عندنا مشكلة، المرة الأولى هذه حتى السيد الخوي يقول بنجاسة فيها. ملتفين؟ أما المرة الثانية إذا احتاج إلى غسلتين، بعض الموارد تحتاج إلى غسلتين وقد مرت بعد ما يحتاج نعيد، هل هي نجسة الغسلة الثانية أيضا؟ هذا مع الغسالة الذي ينفصل بعد الغسلة الثانية أيضا نجس؟ سيرت الثاني يقول نعم نجس. صارت المسألة واضحة؟ ولكن إذا غسل الموضع النجس فجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ولاة الغسالة. شوف الآن عندنا مشكلة، جدا مشكلة عويصة. التفتوا معي، هذا الآن المكان طهرناه. خب أنت من تطهر المكان شوي، لازم شنو بيتوسع المكان عن مقدار، افترض أن الطهارة بمقدار مثلا سنتيمترين، واضح؟ أنت قد توصل الماء إلى 3 سنتيمتر مثلا، مو كذي؟ 3 سنتيات. خب الآن السنتيمتر الإضافي هذا صار شنو؟ ملاقي لماء الغسالة. مقتضى القاعدة شنو؟ ملاق للمتنجس، مع الغسالة متنجس، مو نجس محكوم بالنجاسة في النهاية. عندما يقول نجس يعني بمعنى أنه مو نجس عين يعني. خب، فنضرب نحتاجها ونطهر هذا السنتيمتر الثالث 3 مرات، مرتين أو هذا. يقول لا، هذا هي وسوسة. يقول إذا طهر هذا المكان هذاك وياه بالتبع يطهر هذا السنتيمتر، وإن كان بحسب القواعد الرياضية 1+1 يساوي 2، يقول هاي ما تجهنيها، يعني لا تستعمل دقتك العقلية في التطهير هني في هاي الأمر، يعني لا تعتقد بأنه بما أن ماء الغسالة نجس. شوفوا الواحد قد يحسب هذا الحساب، يقول بما أن ماء الغسالة نجس وماء الغسالة لا سنتيمتر الإضافي هذا الثالث، إذا هذا السنتيمتر متنجس صحيح، ولا بد من تطهيره مرتين ايضا. مو البعض قال يقول هكذا، سيرس الثاني يقول لا ما تحتاج هذا الوسواس، بمجرد ان اطهر السنتيمترين الاوليين الثالث هم بيطهر اياهم بالتبع. صارت مسألة واضحة؟ خب، ولكن اذا غسل الموضع النجس، هذا يجاوب على اشكالنا، ولكن اذا غسل الموضع النجس فجرى الماء الى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها، يعني لم يلحق هذه المواضع الطاهرة لم يلحقها حكم ولاة الغسالة لكي يجب غسلها ايضا، بل انها تظهر بالتبع، يعني تبعا للموضع النجس، بمجرد طهارة الموضع النجس يظهر الموضوع الثاني الذي لاقى الغسالة، والا هذا يستلزم شنو؟ عسر حرج بعد، اصلا لا تكاد تطهر شيء بالماء القليل الا بالماء الكثير يكون. خب، الاواني الكبيره المثبته. خب، عندنا بعض الاواني يثبتونها بالذات في الزمن القديم كما ينخلق هكذا حاله انها تثبت في الارض. خب، هذه يمكن تطهيرها بالقليل بان يصب الماء فيها في هذه الاواني وماذا ويدار. خب، حتى يستوعب جميع اجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغساله المجتمع في وسطها. خب، المجتمع في وسطها صب يدار اذا كان الخدر مثبت صب يفترض انه غير قابل للتدوير، الا اذا افترضنا انه مثبت بكيفيه تقبل التدوير، اذا افترضنا انه مثبت بكيفيه تقبل التدوير لا باس. لعل المقصود هنا انه يدار بالابريق مثلا او ما شابه ذلك. على كل حال مجمع الغساله مكان الذي تجتمع فيه الغساله في الاسفل هذا شنو هو؟ ومجمع وينهي حتى يسوي يحب جميع اجزائها، ثم يخرج حينئذ من ماء الغساله المجتمع في وسطها بنزح. خب نفس ماء الغساله قلنا انه نجس، خب يستخرج بماذا؟ بنزح او غيره. بالنزح كيف بنزح؟ النزح تاتي بسطح الماء وتنزح في الشرائع، اذا احد صار بما يدرس الشرائع سياتي انه النزح للبئر. هنا كان فتوى عند القدماء انه اذا سقط الماء، اذا مثلا ماء البئر قلنا انه ماء معتصم مو لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسه. خب لو وقع فيه مثلا عصفور ميت لا ينجس يفترض مو، لكن القدماء كانوا يقولون بانه ينجس ويحتاج الى في تطهيره الى نزحها مقدار معين مثلا من المياه. وهناك كلام عن العذر كثر، وممكن تنشون صفحتين اذا سقطت هكذا تنزح كذا دلو التعداد، يعني هل بهالمقدار دلو لموت الأصفور، هل مقدار لموت البقرة؟ نعم تنزح كله وبعضها يتراوح عليه رجلان يوم وليلة وبعضها مطول يعني. خب لكن الذي هون الخطب العلامة الحلي رحمة الله عليه أتى بخلاف ذلك. يقال في قصته قصة طريفة بس قصيرة جدا، يقال أن كان عنده بئر في بيته، فعندما وصل إلى هذه المسألة قال ربما أنا الآن أتأثر لكون عندي بئر وأريد أن يعني أخرج لي مخرج، فقال لهم ادفنوا البئر، دفنوا البئر ثم استنبط ثم يعني اشتغل على المسألة ووصل إلى أن البئر إذا وقعت فيه النجاسة لا يتنجس. يعني هذا لكي يحارب نفسه أنه لا تكون شنه لا تكون فتواي لغرض شخصي، فدفن البئر وتأمل في الروايات جيدا. واللطيف أن الفقهاء الذين أتوا من بعده رأوا أدلته محكم على خلاف من تقدم عنه، وتقريبا لا تكاد تجد مخالف بعده، ظهر واحد أو اثنين من الفقهاء فقط خالفوه من بعد، الآن لا يحضرني أسماءهم، أما بقية الفقهاء فلم يخالفوه، كلهم موافقوا العلامة في ما ذكره. خب ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح، النزح قلنا بدلو مثلا او ما شابه ذلك او غيره، حتى بمشفط كهربائي الان موجود بعض الالات الكهربائيه. خب ولا تعتبر المبادره الى اخراجه، خب بعد ان غسلنا القدر خب نحتاج الى المبادره الى اخراج ماء الغسالة؟ يقول لا تحتاج، لكن نفس الشيء لا تتوانى بحيث يجف مقدار معتر به من الغسالة، ولكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة. خب ولا يقدح الفصل بين الغسلات، غسلت الغسلة الأولى والغسلة الثانية الفصل بينهم بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين كما تقدم أيضا لا شنو لا يضر. بالنسبة إلى أي مكان، بالنسبة إلى الأسفل نعم، بس بالنسبة إلى فوق لا ما نحتاج. حتى الآن أطراف القدر تحت جيد، بس فوق أنت من تغسله مرة، تغسله مرة ثانية طهر فوق، تحت ما يهمك أنت منه. ما تفكر المسألة؟ تحت ما بيطهر شيخ، تحت بتصير كأنها غسلة واحدة لأنه لم يمزح ما الغسى عليه. بس بالنسبة للأطراف المسألة صارت واضحة. إذا كانت النجاسة تحت الأسفل والأطراف ما فيها نجاسة ما عندنا مشكلة نطهر، بس نحلل الأسفل. إيه لازم حتى في ذيك الصورة لازم تنزاح إذا أردت أن تطهر الأسفل. لا حتى إذا كانت في الأطراف ستحتاج إلى أطراف مرة. النجاسة نجاسة شنو؟ قلنا انه بالنسبه للاواني دائما نحتاج الى ثلاث غسلات مو كذي متقدم، ان الاواني دائما ثلاث مرات، ف سواء بالكثير او بالقليل خب، واذا لطع الكلب او غير بعد تغير الاحكام. خب هنا اذا طهرت الاطراف شيخنا، هسه الان لو عندنا قدر اراويك، اذا طهرت الاطراف الغسالة بتنزل تحت الاطراف طهرت شيخ، ما عندنا مشكلة حتى لو غسلتها مرة ثانية الغسالة نزلت، يعني تمين تغسلها حتى لو ما نزحت الغسالة التي في الاسفل. بالنسبة الى الاطراف جدار القدر بعبارة اوضح، تفترض الغرفة قدر هذه، عندما ترش الماء سينزل الماء الى الاسفل، فوق الغسالة انفصلت عن الاعلى ما عندنا مشكلة، ولكن تحت ما رايح يظهر اذا ما نزحته في كل مرة. انت تريد تطهر القدر باكمله، بتحتاج بعد كل غسلة الى شنو؟ الى نزح. خب ولكن لابد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفافا مقدار معتد به من الغسالة، ولا يصلح الفصل بين الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه. خب اذا ماء الغسالة وانت تشيله انت ما ترفع السطل مثلا يريد يطيح منه نقطتين في الوسط، يركز على الماء المجتمع نفسه. اما اذا لاقى مكان اخر كما لو لاقى جدار القدر يتنجس. خب نعم لا يصلح يعني لا يضر. خب اذا شفتم مريت على عباره مو واضحه يمكن انا اعتبرها بهالمثابه من الوضوح، ساعات تصير هذه الحالة أن المدرس يرى لفظة واضحة جدا وقد تكون هذه اللفظة خفية على الطلاب أو على بعضهم مثلا، فاسألوا إذا مريت على عبارة وما التفت إلى توضيحها. خب على المجتمع نفسه، والأحوط استحبابا تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات، يعني في الغسلة الأولى تطهر آلة إخراج الماء، في الغسلة الثانية تطهر آلة الإخراج وهكذا. خب مسألة 471، الدسوم التي في اللحم او اليد لا تمنع من تطهير المحل. انت من تغسل ايدك بعض الاحيان شوف الماء تطالع ايدك لا ترى عليها شيء، لكن اذا غسلتها ماذا ترى؟ الماء يتفرق هنا وهناك مما يدل على وجود شيء مو يقول هذه الدسوم لا تضر تطهر اليد حتى وان كانت موجود عليها دسوم، لكن ينبه خب لا تمنع من تطهير المحل الا اذا بلغت حدا تكون جرما حائلا. ما شايف بعض الاحيان اشوف شيء هكو يبين يعني طالع تشوفه، لكن يقول لكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا اخر يقال طبقة من الدهن. ملتفين؟ طبقة من الدهن او من الزيت مثلا ما نعبر عنه حسب الايل. هذا ايضا اذا كان طفيف جدا اختفت معي بحيث لا يرى لا يعد جرما شيخنا، لا يعد جرما، هذا ما يضر ولا يمنع من التطهير ولا من الوضوء ولا من اي شيء. اما اذا كان بحيث يعد جرم، انت يعني لو اخذت مقدار طفيف من هذه الكريمات واستعملتها ومسحت ايدك بالمقدار الذي لا يعد انك ماذا ان على يدك شيء عرفا يا شيخنا، هذا المقدار لا يضر. اما اذا كان لا والله هذا البعض يحط الكريمات بحيث اللي تشوفه من بعيد يقول له اكو كريم اكو يعني مليمتر من الكريمات على يدك، خب هذا يضر بهذا المقدار يضر، بس هذه مو لان هذا سومه لانها ماذا حائل. اذا زايد جدا بلى يخفف قليل، بس اذا فقط لمعان طفيف ما يضر شيخنا، هذا عرفا لا يعد حائل. خب اذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ولكنها حينئذ لا تكون دسوما بل شيئا اخر. خب اذا تنجس اللحم او الارز او الماش او نحوها عدس ما شابه ذلك ولم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في اناء طاهر وصب الماء عليها. عندنا هنيها المسألة يبقى لها شوي عدة توقفات. خب الوقفة الأولى أن الكلام هل عن التطهير بالماء القليل أو الكثير، هنا العبارة مطلقة لكن سيظهر أنه يتبنى الماء الكثير والقليل بكليهما، المسألة تشمل الماء القليل والكثير. خب يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر. هل هسه الآن كلمة إناء، أنا عندي توقف مع كلمة إناء لكن لن أتوقف الآن، في السطر الثاني سأرجع إليها. خذ بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها، تضعها في إناء طاهر وتصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، تضع الأرز في ماذا؟ في إناء، فترشه بالماء إذا استولى الماء عليها سواء مع قليل أو كثير ما يفرق عنده، صب الماء فيطهر، يطهر الأرز ويطهر الإناء أيضا. نعم خب مو إذا النجاسة دخلت في عمق الأرز، يعني كانت النجاسة مو فقط في سطح الرز، الآن حبة الرز تعرف تعطيها النجاسة من الخارج فقط ولا تنفذ إلى الأعماق، إذا نفذت إلى الأعماق لنا كلام آخر. فالآن حتى الآن في حالة الطبخ، في غير حالة الطبخ بأي شكل من قد تنفذ إلى الأعماق، حتى في غير حالة الطبخ كما لو نقطعت في ماء متنجس. خب يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة، أي طشت سيدنا؟ مرة واحدة فيطهر المتنجس. أي طشت؟ ما قال إناء، ما قال طشت، في فرق بين الطشت والإناء. هذا إشكال، إذا تريدون تجاوبونه تتأملون في عبارة سيد أخوي مو سيد السستاني. سيد أخوي هناك بدل الإناء حاط كلمة طشت. لا تستعجل هسه، سيد أخوي في هذه المسألة بدل كلمة إناء حاط كلمة طشت. لا في الأولية طشت والبقية كلها طشت، ما جايب إناء. ليش؟ خلنا نبين لكم مثلك سيد أخوي في المسألة، تعال بيتضح لكم مبنى سيد السستاني في المسألة. هي خلاف المبنى، طبعا اشتباه من السيد الثاني هنا في نقطة نبينها في أنه عبر أول شيء إناء ثالث طشت، تفهمون الخلل هنا، بس في المبنى مبنى فقهي موجود. السيد الأخوي رحمة الله عليه يقول ماذا؟ يقول الطشت مو حكم الإناء في لزوم التطهير ثلاث مرات. توجهوا، قلنا أن الإناء إذا تنجس كم يجب تطهيره؟ ثلاث مرات، صحيح؟ بالقليل، خلنا الحين ويا القليل، بالقليل ثلاث مرات لأنه بالكثير عند سيد الخوي مرة واحدة حتى الإناء. خب خلنا ويا الماء القليل، كم يحتاج تطهيره عند سيد الخوي والستان؟ ثلاث مرات. خب هذا الطشت هل حكمه حكم الإناء؟ سيد الخوي يقول لا، الطشت حكمه غير، مو إناء هذا، صحيح يشابه الإناء في الشكل لكن هذا مو إناء. واضح؟ السيد السستاني يقول هذا يشابه، هذا مو إناء لكن يشابه الإناء في الشكل وفي الحكم. عرفتون؟ هسه صار الفرق بين السيد السستاني واضح؟ خب إذا صار هذا الفرق واضح الآن نجي إلى المسألة. السيد السستاني أراد أن يطرح الإناء حتى يرفع شبهة سيد الخوي اللي يمكن تجي في أذهانكم أن داء الإناء، يقول حتى بالنسبة للإناء هنا مرة واحدة يكفي. خب التفتون للمسألة في مثل هذا المورد، السيد السستاني يقول حتى مرة واحدة يكفي، وإن قلنا أنه إناء بعد، إناء مو طيش، إناء ومرة واحدة يكفي، مو المتنجس مو نفس الطيش مو نفس الإناء، العيش الرز وضعناه في الإناء فاستولى عليه ووضعنا الماء عليه واستولى عليه وكببناه. يقول هو يقول فيها خلنا نخلص المسألة، بس صار المطلب لكم واضح أصل ليش عبر أول شيء إناء ثم طش، هذا خلل، المفروض يعبر الإناء مرة ثانية يرلف بالإناء وإلا ما يصير إلى معنى، بس المعنى صار لكم واضح إن شاء الله. بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ثم يراق الماء ويفرغ الإناء، أصح من الطشت بناء على عبارة التي ذكرها. ويفرغ الإناء مرة واحدة فيطهر المتنجس، وكذا الطشت تبعان، وكذا الإناء تبعان، حطنتون لأنه سيد السستاني لا يرى فرق بين الإناء والطشت، هو ذكر هو المفروض من غير فوق غير لبعد السنتين فوجتون من جا غير عبائر سير الخوئي المفروض من غير فوق غير بعدين الكلمتين اللي بعده لأن هي كلها كلام عن مسألة واحد عن فرض واحد ما تصورتون المسألة هو جاء خل من هاي سير الخوئي غير فيه عبارة اللي فوق اللي تحت لن يلتفت إلى تغييرها لا اللي تحت كلش كلش لا تنبيه منه خب حتى انتم حطوا ويفرغ الإناء مرة واحدة فيطهر المتنجس وكذا الإناء تبعا له يدخل المتنجس الذي هو الأرز أو اللحم أو مثلا الماش هذا فيدخل المتنجس يعني الأرز أو ما شابه ذلك وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطشت أو الإناء قلنا أن السيل الثاني لا يفرق بينهما خلافا للسيل الخوي ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا واضح؟ خب. وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول مثلا فإنه يحتاج إلى كم؟ الثوب تارة يتنجس بالبول وتارة بغير البول خو إذا بغير البول مرة واحد بس إذا بالبول كم؟ مرتين خب. كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور غسله مرة ثانية بهالكيفية يعني المرة الأولى تحط الثوب في الطشت أو في الإناء لا يفرق وتصب الماء عليه فإذا استولى تكبه جيد المرة الثانية أيضا تصب الماء في الطشت فإذا استولى عليه يعني على الثوب تكبه ويكفي على النحو المذكور يعني على الكيفية المذكورة ولا فرق فيما ذكر هنا يبين لنا أنه يخالف السير الخوي ولا فرق فيما ذكر بين الطشت وغيره من الأواني جيد إذا الطشت وبقية الأواني هو لهذه النقطة لنقطة عدم الفرق حاول فوقي أن يغير كلمة الإناء أو كلمة الطشت التي أتى بها السيد الخوي بالإناء هو لو خلاها وخلى الطشت ثم تحت أعطانا بس هذه العبارة كان شنو يرفع الإشكالية الموجودة ما تصورون تدي لو خلى العبارة الفوقية كما هي وغير في الأسفل فقط وعليكم السلام خب كيف الغسل مر وين هي والأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع يعني سواء كان طشتا أو إناء احتياط استحباب أن يثلث الغسل خب الحليب المتنجس خب مسألة 473 الحليب المتنجس عندك حليب متنجس كيف تطهره واجب صارت مشية بطيئة خب الحليب المتنجس قلنا هذا اذا تريد الطهره الطهر بماء مضاف بماء مطلق خب من وصل له الماء المطلق بصير مضاف الماء بالكثير والماء المضاف لا يطهر مو كذي هل يمكن ان توصل الماء الى الحليب ويبقى الماء مطلق ما يمكن خب كيف تطهره قال اذا الحليب المتنجس اذا صنع هي عبارة سيد الخوي الان سيأتي بعدين فرق سير الثاني الحليب المتنجس إذا صنع جبنا حولنا إلى جبن من بنطهره سوينا جبن شايفين الجبن الإيراني الأبيض هذا مو الجبن هذا عادة هاي المورد الكلام لأن ذاك أصعب شوي الحالة فيه هذا الجبن الإيراني يمكن تصور المسألة فيه أسهل من الجبن المطبوخ اللي عندنا الجبن الذي يطبخ عندنا صعب تصور المسألة فيه ما تعرف الجبن الإيراني هذا المعلب البنير اللي تأكلونه يستنقق خب هذا الخبز هذا الجبن الإيراني الجبن التبريزي مثلا أو البنير السفيد هذا اللي يبيعوها الآن خب هذا إذا حولنا الحليب إلى ماذا إلى جبن من هذا النوع مثلا خب ثم وضعناه في الماء ووضع في الكثير الكثير يعني شوف الماء الكثير خب أو الجاري يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه علمنا بأن الماء تخلل في كل أجزاء الجبن ووصل إلى كل الأجزاء خب إلى هنا إلى جميع أجزائه إلى هنا انتهت مسألة السير الخوي هي عبارة السير الخوي السير الثاني يضيف يقول ولكنه فرض لا يخلو من بعد أنه يعلم بوصول الماء إلى شنه كل الأجزاء يقول لو علمت ما عندي مشكلة أنا سيد السيستاني يقول هكذا: إذا علمت بأن الماء وصل إلى كل أجزاء الجبن فقد طهر الجبن. مو شغلي أنت بتقطع بالتعافي، بعدين بتسوي له علاج كيماوي بالتعافي، ما مو شغلي أنا. أنا شغلي إنه هو طهرته أو ما طهرته. لا ما قال ليش قد يحصل العلم، من يقول ما يحصل؟ إذا حصل لك العلم واطمئنيت إنه وصل خلاص، شنو المشكلة؟ لا مطمئنة، مو 90%، مطمئنة. من يقول 90% مطمئنة؟ 90% اطمئنان. يعني الاطمئنان هو الاحتمال، هو اليقين او الوصول الى درجة من الظن لا يعتنى باحتمال خلافها. شيخنا هذا يقال له اطمئنان. اما اذا كان نسبة 10% احتمال المخالفة، احتمال عدم الوصول، هذا احتمال كذب. شيخنا الاحتمال الذي يلغو داخل احتمال في قبالة اقترب 98-99%. احتمال لا يعتني العقلاء بالاحتمال المقابل، هذا يقال له اطمئنان. في اخنا خب يقول: اذا علم بوصول الماء الى جميع اجزائه بعد طهر، اما اذا ما علمت خلا يطهر. هاي ولكنه فرض لا يخلو عن بعد، هاي مو فتوى، هذا فقط قاعد يقول لك انا ما قاعد اتصوره، هذا مو حكم شرعي. ما ادري من السنين، ولكنه فرض لا يخلو عن بعد، هذا مو حكم. هذا السيد السيستاني يقول انا كل ما اتصور المساله اشوف بعيد أنه يحصل العلم بوصول الماء إلى كل أجزاء الجبن. لكن لو أنت شخصين يلي تقلد السيد السيستاني، يا شيخ فلان تقلد السيد السيستاني وحصل لك اليقين، يقولك السيد السيستاني بعد خلاص الجبن طاهر عندك، هذا صارت مثال واضحة.
ليش عندي سيدي قاتل حليل المتنزل إذا أطلع جبنان؟
مو إذا بقي حليل وضعت في الماء الكثير، طب اذا استهلك فيه انتهت المساله. شيخنا قد تقدمت الكلام ان احنا نريد نحافظ عليه كشيء يؤكل.
يعني ايش خصص هذا الجبن؟
مو صنعته شنو مثلا؟ روب؟ اي مشتق اخر. شيخنا اي مشتق اخر، اذا الحيثيه هي انه يصل الماء بعد ذلك الى كل اجزائه، ما اذا حيثيه خاصه، بس الجبن هو اوضح الموارد. وإن كان بقية الموارد ما أتصور يمكن أن الوصول فيها. شيخنا يعني أوضح شيء يمكن الوصول فيه بدون أن يتلف، لأن هذا الجبن الإيراني ينقع هو أساسا في ماء. شيخنا ما في مشكلة من جهة تنقيع في الماء، هذا الجبن الإيراني الأبيض أساسا الكثيرين على أساس لا يتلف ينقعون في ماء. فإذا نقع في ماء وعلم بوصول الماء إلى كل أجزاء ما في مشكلة بعد عندنا تصير. والفرض أن الماء يصل إليه بوصف الإطلاق. خب إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الأشنان، الأشنان نوع من النبات كان يستعمل للغسيل، خب فيه طيب، فيه رائحة طيبة، خب أو الصابون الذي كان متنجسا حين هذا الثوب كان نجس، مو كان ثوب متنجس هذا الثوب، خب فوضعت فيه الطين، الطين في انواع من الطين تستعمل لشنه؟ لتنظيف الثياب، او دقائق الاشنان، او الصابون الذي كان متنجسا هذا الصابون، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، يحكم بان الثوب طاهر الا اذا كان حاجبا هذا الشيء عن وصول الماء الى موضع التصاقه. شلون يعني؟ افترضوا هاي قطعة من الاشنان مثلا، قطعة ورق من الأشنان لاصقة هنا، والمكان الذي هو أسفل القطعة لم يصله الماء، فإنه سيبقى على نجاسته. ما استفدتم من المسألة؟ الماء وصل إلى فوق الأشنان، أما تحت الأشنان لم يصل إليه الماء. إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع، وكذا إذا شك في حاجبيته. ذكرنا في انه يمنع او لا يمنع، لا نعلم. شوفوا ملتصق بالثوب ولا نعلم انه حجب الماء او لم يحجب، بالتالي نشك في ان الموضع الذي في الاسفل طهر، كان نجسا ونشك في انه طهر، نستصحب النجاسه. تفسر المساله؟ هذا المكان ما كان نجس، خب الان راينا عليه قطعه من ماذا؟ من الاشنان مثلا الذي تغطيه بحيث لا يصل الماء الى اسفله، نشك انها تمنع من وصول الماء او لا، نشك. لسنا جازمين. لو جازمين نقول لم يصفر المكان، لكن نشك أن الماء وصل أو لم يصل. يقول السيد بما أنك تشك هذا المكان قبل أن شنو كان نجس، خب الآن تشك في أنه طهر، تستصحب النجاسة السابقة. تفهمتون؟
لو كان طاهر
ما عندنا مشكلة. سواء كانت ثوب نفسه نجس او متنجس بالغسالة مثلا، نفس الكلام هو الكلام. قد يكون نفس الصابون نجس، شو المشكلة؟ وحتى لو لم نحكم بين هو يريد يغسل ثوبه، بس هو الكلام مو على ان نفس الصابون نجس، متنجسه بالشو اسمه، يعني بقي الصابون المتنجس، يعني لم ينفصل مع الغسالة. خب الذي كان متنجسا يعني بنجاسة الثوب مو بنجاسة أخرى. خب ببقاء النجاسة فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع الذي كان شنو هو الذي كان الأسنان مثلا ملتصقا عليه. وكذا إذا شك في حاجبيته، قلنا ليش؟ وكذا إذا شك في حاجبيته لعلمه بنجاسة الموضع سابقا وشكه في تطهيره لاحقا. خب نعم ظاهر الطين، شوف فوق الطين، ظاهر الطين من فوق، وماذا؟ وظاهر الأشنان، وهذا طاهر من الأعلى. خب نعم ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه، الظاهر الذي رآه، لأن هنا أيضا قد يقال أنه ظاهر إذا قلبنا يصير ظاهر، مو يقول لا الظاهر الذي من هذه الجهة. خب محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنة أثناء العصر أو الغمز مثلا، بأن هذا كان شنو الظاهر كان مستور وانقلب، هذا فرض في غاية البعد. على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز، هذا فرض في غاية البعد شيخنا، لأن الماء كما يصل إلى هذا المكان شيخنا غالبا الثياب مو من النوع النايلون اللي ما توصل الثياب، ما يوصل الماء، ما يخلق الماء من هذا الجهة، الماء إذا ما وصل إلى الأسنان من هذه الجهة يصله من أسفل الثوب. ما أعرف الكثير من المسألة غالبا هي المسألة ليس لها مورد غالبا. شلون؟ صابونة دائرة. لا لا مو هذا المقصود. جزما مو هذا المقصود. يا أخي المقصود لا المقصود افترض هاي قطعة أشنان شيخنا. الأشنان أوضح فيه المسألة، أو قطعة صابون بشكل معين. خب هذا هاي ملتصقة الآن بالثوب، هاي الثوب شيخنا ملتصقة بالثوب. هذا ظاهر هذا باطن. خب هذا يقول يحكم بطهارته ما عندنا مشكلة. خب هنا لا يحكم بطهارته، لكن لو احتملنا أن في أثناء العصر هذا انقلب هذا الجهة مع الكثرة المثالة، فصار هذا الظاهر وهذا الباطن مع الكثرة. هو هنا يقول نعم ظاهر الطين أو الإشنان أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز. هو حتى على ذاك الفرض يمكن تصوره، بس هو مقصود هذا الفرض الذي ذكرته، بس حتى ذاك ايضا يصح لانه طهارة الظاهر والباطن، وان كان في اثناء العصر ظاهر الصابون يختفي ويظهر الباطن بعيد يعني. طب شيخنا حتى الموضع الذي غطاه، حتى الموضع الذي غطاه يا شيخ الصابون، ارجع على الفرض في المسألة شيخنا، الموضع الذي غطاه الصابون ليش قال الموضع الذي يرفع وينه؟ إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه سيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع. قال لا يضر ذلك في طهارة الثوب، مو قال لا يضر، إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه، كأنه ملتصق بالثوب والماء لا يصل من أسفل الثوب إلى هذا الموضع، كالبيان الذي بينته لكم شيخنا جزما. الحلي الذي يصوغه الكافر، الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة. ليش قال المحكوم بالنجاسة؟ لأنه مو مطلق الكافر عنده نجس، الكتابي ليس بنجس، مو عند السيد السستاني. خب المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها. بعد صارت مثلا واضحة، صاغ لك مثلا سوارا جيد، هذا السوار محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقات الكافر له بالرطوبة. وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها، ولكن ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة. شيخنا قلنا أن هذه الفلزات لا تتنجس، فوين؟ لم نقل أدري، أنا متوجه أنت تنظر إلى المسألة، ما قلنا أن الفلزات لا تتنجس. من صح هذا وش قلنا؟ جزما لم نقل أن الفلزات لا تتنجس. قلنا أن نفس الذوبان هذا لا ينقل النجاسة، نفس صيرورة المعدن هذا بشكل سائل هذا ما يعتبر ماء مضاف شيخنا، لكن لو لاقاه برطوبة. توجه يا شيخنا، ماذا ما ملتفت المسألة؟ لذلك هو عبر في الجملة، أنا ما حبيت أرسل الواجب إياك معمق زاية في المسألة. ليش عبر في الجملة؟ لأنه مو كل الباطن نجس شيخنا. شوف خلنا شوية، خلنا نخلص الماء، ما يضر البقية ما انتهينا منها لا يضر. شوف شيخنا، هذا الآن قطعة من الذهب، كتلة من الذهب جيد، يريد أن يصوغها لنا. خب دار يده جافة، حتى وإن كان هذا مائع هذا لا ينقل النجاسة. ليش؟ لأنه تقدم أنه الحديد إذا سبك في إناء نجس يحكم بطهارة الحديد، الذهب إذا سبك في إناء النجس يحكم بطهارته، ما تقدم هذا؟ بأي معنى هذا؟ يريد أن يقول حتى إذا صار سائل هذا لا ينقل النجاسة، مجرد صيرورة السائل لا ينقل النجاسة. نعم إذا كان أكو رطوبة، شيء يطلق عليه أنه رطوبة، هذا وإن كان سائل لكن مو رطوبة هذه، ما تفرقون بين السائل وبين الرطوبة؟ صار واضح المعنى؟ أو أوضح أكثر؟ أكيد؟ خذ هنا شيخنا يقول شنو هو؟ يقول صار طاهرا في الجملة، عفوا، ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة. ليش قال في الجملة؟ يشير إلى أنه المكان الملاقي، خصوص المكان الملاقي من الباطن هو النجس، مو مطلق الباطن نجس. انتبهتين؟ خب وإذا استعملت مدة، قال شنو؟ قال الباطن المكان الملاقي من الباطن نجس. خب هنا الآن طاهر إذا غسلناه جيد. خب بعد مدة شككنا في أنه صار احتكاك، ربما بين فترة أخرى أكيد تسقط ذرات، ظهر شيء من الباطن ولو بالاحتكاك أو ما شابه ذلك. وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها. ليش؟ لأنه شك في ظهور الباطن. الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكور الحار ومزجه به. دهن عندنا، دهن متنجس، خب هل يمكن أن نضعه في ماء حار وماذا يطهر به؟ يقول لا يمكن تطهيره بهذا الفعل، لا يمكن تطهيره بوضعه في الماء الحار ومزجه به. وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك، بأن تتفكك جزيئاتها تماما، كما لو كذبناه في البحر تتفكك جزيئاتها تماما، بعد ما توصل إلى مكان تقول هذا دهن. عرف؟ إذا وصلت إلى مكان وقلت هذا دهن معناها لا زال نجسان. ما أعرف تصورين المسألة؟ لأن هذا الماء معناها الماء لم ينفذ إلى أجزائه، غاية ما هناك فكك إلى قطع أصغر، بس لا زال في القطع الصغير أيضا نجسة. إذا لا يطهر إلا بالاستهلاك أو بالإحراق، مثلا تتحول إلى حالة أخرى، دخان يصير بعد تحرقه فيتحول إلى دخان، مو هذا الزيت الدهن، ما يحرقون الدهن ويتحول إلى دخان، هذا الدخان المحروق هذا يكون طاهر، مثلا لو جوزته حولته إلى مادة مثلا تكون طاهرة هذه المادة. خب ليش؟ للاستحالة التي ستأتي. إذا تنجس التنور، شنو التنور؟ المكان الذي يصنع فيه الخبز. خب يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه، ومجمع الغسالة يبقى على نجاسته. خب مكان الذي يجتمع فيه الماء إلا أن يخرج عادة ما يهتمون لمكان الغسالة. ليش؟ لأنه بيكون حطب تحت فيه التنور مو؟ خب إلا أن يخرج بنزح أو غيره كالشخص مثلا فيحكم بطهارته أيضا بطهارة مجمع الغسالة. خب وإذا تنجس التنور بالبول فالأحوط. افترض أن التنور واحد من عربية البحار من المصبن الجهال جاء وبالف التنور. خب كيف تطهره؟ قال الأحوط فيه مرتين وإن كان الأظهر كفاية من المرة الواحدة. ليش المرة الواحدة؟ لأنه مو ليس بثياب ولا ماذا ولا بدن ولا شرط فيه مرتين هو الثياب والبدن. هسه ليش احتاط لا اعرف وجه الاحتياط لعله شفنا لعل له وجه في الروايات او ما شابه ذلك. خب الثاني من المطهرات ندخل فيه او نتوقف خب ياخذ لهذا قلنا يكفي مره واحده شيخنا سيدنا قلنا مره واحده يكفي ما قال الاظهر كفاية مره واحده وان كان الاظهر كفاية مره الواحده. الظاهر الثاني لا وقت الدخول فيه والحمد لله رب العالمين.